الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل. خطورة الشيطان على القلب. عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، قال: وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل كالمتمم لما قبله، لأن الفصل الذي قبله في لمة الشيطان، لمة الشيطان أي الخطرات والوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب العبد. وهذا يبين لنا خطورة الشيطان على القلب، ولهذا أفرد هذا الموضوع للتنبيه والبيان والتحذير فيما يتعلق بخطورة الشيطان على قلب العبد المسلم، على قلب العبد المسلم. والشيطان حريص غاية الحرص على إزاغة قلب العبد وصرفه عن صراط الله المستقيم. ولهذا كما جاء في هذا الحديث: الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. ما معنى بأطرقه؟ يعني كل طريق يسلكه. الآن المذكور في الحديث فقط ثلاث أمثلة، ما هي؟ الإسلام، الهجرة، الجهاد. هذه أمثلة، أمثلة للطرق. قال: الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق يسلكه. ولهذا يجب أن يعلم من هذا الحديث، وأيضا من قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قاعد لابن آدم بأطرقه، أي كل طريق. ذكر في الحديث ثلاث أمثلة: طريق الإسلام، طريق الهجرة، طريق الجهاد. لكن كل طريق يسلكه العبد الشيطان قاعد له، قاعد له في طريق المسجد، وقاعد له كذلك في طريق الحج، وقاعد له في طريق العمرة، وقاعد له في طريق البر والصلة والإحسان، قاعد له في طريق البذل والنفقة والعطاء في سبيل الله، قاعد له في طريق طلب العلم. كم من إنسان أقبلت نفسه على العلم وشرح صدره له و أقبل على مدارسته، ثم انقطع لقعود الشيطان له في طريق العلم، فناه عنه وقطعه. ولهذا يجب على المسلم أن يفهم هذا الحديث وأن يعلم أن الشيطان قاعد له في كل طريق. هل هو قاعد له في طريق الخير فقط؟ حتى طريق الشر، طريق الشر أيضا الشيطان قاعد لابن آدم فيه حتى يزيده من الشر شرا ويؤزه إليه أزا. فالشيطان غاية الخطورة على قلب العبد، ولهذا ينبغي أن يفطن للمسألة التي مرت معنا علامات لمة الشيطان، نزغ الشيطان، وساوس الشيطان التي يلقيها في القلب، حتى كلما ولجت طردها بماذا؟ بالتعوذ، من وجد شيئا فليقل كما تقدم في الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا المعنى في القرآن، قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، إلجأ مباشرة إلى التعوذ، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان. كلما تحرك في القلب شيء هو من لمة الشيطان، هو من جثوم الشيطان على القلب، هو من نزغ الشيطان ووساوسه، يعمل العبد الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان، أي اعتصم بالله وألتجئ إليه سبحانه وتعالى أن يعيذني من الشيطان الرجيم. نعم.
في هذا الحديث بيان لخطورة الشيطان البالغة على قلب المسلم، وأنه أحرص ما يكون على العبد عندما يهم قلبه بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أشد. وهذه العداوة من الشيطان لابن آدم قديمة، إذ لما سأله الله تعالى عن امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام احتج بأنه خير منه فأخرجه الله تعالى من الجنة، فسأل الله أن ينظره فأنظره، ثم قال عدو الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن القيم رحمه الله السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير، فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه وتارة على شماله وتارة أمامه وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له.
نعم، سلكها زائدا. نعم نعم،
أحسن الله إليكم. فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وخادما ومعينا وممنيا، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، يعني هذا واضح في أن الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق سلكها، يعني سواء كان الطريق طاعة أو كان الطريق معصية، كل طريق يسلكها ابن آدم الشيطان قاعد له في تلك الطريق. فإن كان طريق طاعة ثبطه عنها، ثبطه عنها وقطعه وعوقه وبطأه عن سلوكها، وإن كان الطريق معصية حثه على المضي فيها ودفعه وأزه إليها أزا. ولهذا يجب على العبد أن يدرك هذه الخطورة، وهو كما قال بعض السلف عدو تراه يراك ولا تراه، عدو يراك ولا تراه، شديد المؤنة، لكن أعاننا الله عليه بماذا؟ بالتعوذ، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. عبادي أي الذاكرين الله، المستعيدين بالله، الملتجئين إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للشيطان عليهم سبيل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
وكفى بربك وكيلا. فإذا لجأ العبد إلى الله ذكرا لله، استعاذة بالله، اعتصاما بالله، وقي من الشيطان الرجيم. إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل هديت وكفيت ووقيت. وقال الشيطان، هذا قاعد الآن، الشيطان قاعد له عند باب بيته ينتظر خروجه، فإذا خرج وقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان للشياطين الأخر، ليس لكم سبيل على رجل هدي وكفي ووقي، ليس لكم عليه سبيل. فكم هو بحاجة العبد أن يذكر هذا المعنى، أن الشيطان قاعد له بكل طريق، يثنيه عنه إن كان خيرا ويدفعه إليه إن كان شرا. نعم.
ولهذه الآية نظائر في بيان شدة تسلط الشيطان على قلب ابن آدم لصده عن الخير وإيقاعه في الشر. قال الله تعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولقد أنذر الله جل في علاه عباده من اتباع خطوات الشيطان في 4 مواضع من القرآن الكريم، موضعين في سورة البقرة، وموضع في سورة الأنعام، وموضع في سورة النور. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وخطوات الشيطان هي نزغاته وسمومه التي ينفثها في القلوب، وما يدعو إليه من كفر أو بدعة أو معصية لله. وكل عاص لله أيا كانت معصيته فهو متبع لخطوات الشيطان، والناس في ذلك متفاوتون بين مقل ومستكثر.
نعم، هذه 4 آيات من القرآن فيها ينهى الله سبحانه وتعالى عباده عن اتباع خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا ناهية، نهي هذا من الله العبادة عن اتباع خطوات الشيطان. ويفهم من هذه الآية أن الشيطان أعاذنا الله وذرياتنا والمسلمين منه يأخذ المرء إلى طريق المعصية، بل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، عبر ماذا؟ خطوات، يأخذه عبر خطوات، خطوة تلو أخرى. إذا أخذه وسار معه الخطوة الأولى نقله للثانية، وإذا سار معه في الثانية نقله في الثالثة، ولا يزال به في خطوات حتى يوقعه في عظائم الأمور وكبائر الآثام، بل في الكفر بالله. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان يأخذ المرء عبر خطوات، خطوة تلو الأخرى. ولهذا كلما أحس المرء أن الشيطان بدأ يخطو به خطوات نحو الهلكة استعاذ بالله منه، واعتصم بالله ولجأ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.
وإنذار الله تعالى للعباد من اتباع خطوات الشيطان وتحذيره لهم من السير وراءه واتخاذه إماما فيما يدعو إليه، لأن الشيطان عدو للإنسان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو حريص أشد الحرص، باذل كل الجهد والوسع في إغواء الإنسان وصده عن طاعة الرحمن، وهو قاعد لابن آدم في كل طريق صدا وإغواء وصرفا عن طاعة الله عز وجل. روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبر، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج.
هذا حديث يبين لنا الخطورة العظيمة للشيطان في عمله الدؤوب كل يوم في إغواء الناس وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وأن إبليس أعاذنا الله وذرياتنا والمسلمين منه ومن شره، كل يوم إذا أصبح، يعني في الصباح الباكر، بث جنوده أي في الأرض، ويقول محرضا لهم محاثا: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. يحدث بينهم ماذا؟ منافسة. يحدث بين الشياطين منافسة قوية في إضلال أبناء المسلمين وعباد الله المسلمين. ولهذا يدخل هؤلاء ينتشرون في الأرض في هذه المنافسة، كل يريد أن يصل إلى هذا التاج. والعبد المسلم الضحية الذي لا يتعود ولا يتحصن هو ضحية هذه المنافسة. ولهذا تحدث حالات طلاق، تحدث حالات عقوق وقطيعة، عقوق للوالدين، تحدث حالات قتل، ارتكاب فواحش، ارتكاب جرائم، شرك وكفر بالله، أشياء كثيرة تحدث في الأرض. ماذا؟ جنود بثهم الشيطان. ثم يرجعون في آخر النهار، كل يريد أن تكون له الحظوة وأن يكون له التاج، فيأتي واحد ويقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: يوشك أن يراجعها، نبغى أكبر، مع أن الطلاق هذه أيضا تفريق للأسر، لكن يقول: لا، نريد أكبر من هذه، يوشك أن يراجعها. قال: لم يزل حتى عق والديه. قال: يوشك أن يبر والديه، أي يراجع. قال: لم أزل به حتى أشرك، يقول: أنت أنت، هذا الشرك بغية الشيطان. لم أزل به حتى زنى، قال: أنت أنت. لم أزل به حتى قتل، قال: أنت أنت، ويلبسه التاج. ففي عمل مستمر كل يوم من إبليس وجنوده لإغواء الناس وصدهم عن طريق الله المستقيم. فليحذر عبد الله المؤمن الناصح لنفسه أن يكون ضحية لهؤلاء الماذا؟ المتنافسين، ضحية لهؤلاء المتنافسين في صد الإنسان وإغواءه وإبعاده عن دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشيطان في قديم الزمان له طرق في الإغواء كثيرة، فأحسب أن هذا الزمان تفتحت له طرق ما كانت موجودة في الزمان الأول من خلال الجوالات ومن خلال الأنترنت وما أدراك ما الأنترنت وما فيه من المواقع والمصائب هذه. ولهذا أنا أنصح كل من يتعامل مع الجوال في أي مصلحة، لأن الإنسان أحيانا يدخل نفسه صالحة تريد الخير ويريد مثلا علما أو يريد فائدة أو ويفاجأ وإذا بالشيطان أخذه في دروب أوقعه في مهاوي ومهالك. ولهذا ينبغي على المتعامل مع الجوال أن يتعامل معه بماذا؟ بحذر شديد، ويكثر من التعوذ بالله من الشيطان. أنا أنصح بهذا، أنصح أن يكثر بالله من التعوذ من الشيطان، وخاصة إن تحرك من خلال الجوال ماذا؟ نزغ للشيطان، لمه للشيطان، جثمه للشيطان على القلب، يجثم على القلب. إن أحس بشيء من ذلك يتعوذ بالله عز وجل ويخرج من هذا الذي المكان الموبوء، المكان الفاسد الذي أدخله فيه الشيطان، يتعوذ ويخرج حتى يسلم له دينه، حتى يسلم له دينه، ويكن على حذر شديد. عافانا الله وسلمنا وأبناءنا وأبناء المسلمين. نعم.
فهذه منافسة يجريها الشيطان كل يوم إذا أصبح بين جنوده وشياطينه وأعوانه لإغواء الإنسان وصده وإبعاده عن طاعة الرحمن وإيقاعه في شراك الذنوب ووحل المعاصي، بل ونقله إلى الإشراك بالله والكفر به سبحانه. ثم إن الشيطان ينصب في طريق الإنسان عقبات يريد أن يوقعه فيها مهتما بأعظمها عنده، ثم التي تليها وأولى تلك العقبات الإشراك بالله والكفر به سبحانه، والسخرية من دينه وتكذيب أنبيائه ورسله، والخروج من طاعته جل في علاه. فإن لم يتمكن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدع، إما البدع الاعتقادية بأن يعتقد ما لم يشرعه الله، أو البدع العملية بأن يتقرب إلى الله بما لم يأذن به. فإن لم يتمكن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب وزينها في عينيه حتى يقع فيها ويكون من أهلها. فإن لم يتمكن نقله إلى الصغائر. وهكذا عدو الله يتدرج بالإنسان تنقلا بين هذه العقبات إغواء وصدا للإنسان عن طاعة الله جل وعلا. وللشيطان مدخلان على الإنسان، مدخل الشهوة ومدخل الشبهة. ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر، فإن رأى في الإنسان تدينا وطاعة دخل عليه من مدخل الشبهات حتى يوقعه في الغلو في الدين وممارسة البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وإن وجد في الإنسان تفلتا زين له الشهوات حتى يوقعه في حمأتها. والواجب على العبد المؤمن أن يكون يقظا عارفا بهذا العدو، مستعيذا بالله منه، آخذا بأسباب النجاة، مجاهدا نفسه على الفكاك والخلاص. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يجاهد نفسه في طاعة الله والبعد عن الشيطان الرجيم يهديه الله جل وعلا ويكفيه. وقد أخبر الله جل وعلا أن الشيطان ليس له سلطان على عبد الله المؤمن المعتصم بالله سبحانه. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وإن من أهم ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز الواقية له من الشيطان، وأن أهمها وأعظمها 10 حروز.
هذه الحروز هي مثل التفسير لقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولهذا تجد بعض المفسرين عند هذه الآية قالوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قالوا الذاكرين الله، لأن ذكر الله عز وجل طارد الشيطان، ذكر الله عز وجل طارد للشيطان كما سيأتي معنا في هذه النصوص، والحروز الحروز الواقية للعبد من الشيطان الرجيم. ومن يدخل في هذا الحصن، أعني حصن الذكر لله سبحانه وتعالى، يوقى من الشيطان. وكما جاء في الحديث مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل انطلق على أثره العدو فأوى إلى حصن حصين، أوى إلى حصن حصين فلم يجد عدوه إليه سبيلا. فمثل الذاكر لله عز وجل مثل الرجل الذي دخل حصن مغلق ما لعدوه إليه سبيل ولا له عليه طريق. ولهذا بعض أهل العلم في القديم والحديث سموا كتبهم في الذكر الحصن، أو حصن المسلم، أو الحصن الحصين، أو نحو ذلك، أخذا من هذا المعنى، لأن الذكر حصن للعبد، حصن للعبد يحفظ بإذن الله عز وجل في هذا الحصن ويوقى، فلا يجد الشيطان إليه سبيلا أو طريقا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم.
الحرز الأول التعوذ بالله منه، والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى. وأعظم شر يتعوذ بالله منه شر الشيطان. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
هذا التعوذ ينبغي أن يكون على لسان المسلم، ينبغي أن يكون على لسان المسلم، وأن يكون حريصا على التعوذ، ولا سيما عندما يجد في نفسه شرا أو نزغا أو إغواء للشيطان يبادر إلى التعوذ. التعوذ ما هو؟ اعتصام بالله، احتماء بالله، التجاء إلى الله. أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل أن يقيني، أن يعيذني، أن يسلمني من الشيطان، فيبادر إلى التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. هذه طريقة التعامل مع هذا العدو الذي لا نراه. والآية التي قبلها طريقة التعامل مع العدو الذي تراه، ادفع بالتي هي أحسن، هذا الذي تراه، هذا العدو الذي تراه من الإنس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القرآن الكريم فيه ثلاثة مواطن جمع فيها بين هاتين الطريقتين، طريقة التعامل مع العدو الإنسي وطريقة التعامل مع العدو الجني. العدو الإنسي تراه، فمطلوب منك أن تدافعه بالحسنى، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، تدافعه بالحسنى حتى يتحول هذا العدو إلى ولي حميم، صديق مقرب، بالملاطفة والملاينة والرفق. وأما العدو الجني ما لك حيلة ولا طريق، ولا تراه، ولا تدري من أين يأتيك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فليس الإنسان إلا هذا التعوذ. القرآن فيه ثلاثة مواطن، هذا واحد في فصلت، والثاني في المؤمنون، في المؤمنون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. فذكر الطريقتين، طريقة التعامل مع الإنسي ماذا؟ ادفع بالتي أحسن السيئة. والجني قالوا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. والموضع الثالث في آخر سورة الأعراف، قال سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه سميع عليم. قال خذ العفو وأمر بالعرف، هذا التعامل مع من؟ مع الإنس، باللطف بالرفق بالدفع بالحسنى. أما الجني قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه ثلاث مواطن في كتاب الله عز وجل ذكرت الطريقتين، طريقة التعامل مع العدو الإنسي، وطريقة التعامل مع العدو الجني. الجني التعوذ، الجني التعوذ بالله، أمرنا بهذا التعوذ في كل هذه المواطن، أمرنا بالتعوذ. أما الإنسي المصانعة والملاطفة والدفع بالتي أحسن. نعم.
الثاني قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما كل ليلة إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أن من قرأهما مع سورة الإخلاص 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء كفي من كل شر.
نعم، هذا أمر عظيم جدا، يعني العناية بالمعوذات، العناية بالمعوذات عند النوم وفي أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات. هذه الأوقات المتفرقة في اليوم والليلة إذا حافظ العبد فيها محافظة دقيقة على هذه المعوذات التي كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، فيعتني بها في هذه الأوقات، تكون حصنا له، حصنا له في نومه إذا أوى إلى فراشه، وحفظا له في يومه إذا أتى بها في أذكار الصباح، وحفظا له في مساءه إذا أتى بها في أذكار المساء، فلا يزال في حصن بهذا التعوذ العظيم. نعم.
الثالث قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فإنها عظيمة الشأن في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من المكان. فقد ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، قراءة آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه، عندما يأوي إلى فراشه، فقد ثبت في الصحيح ما يدل على أن من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح إلى الصباح، الشيطان لا يقترب منه. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن كل ما أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي ليكون في حصن حصين وحرز متين يحفظ به من الشيطان الرجيم. نعم.
الرابع قراءة سورة البقرة بتمامها، فإن لها شأنا عجيبا عظيما للغاية في طرد الشياطين من البيوت. ففي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
نعم، هذا حث على قراءة سورة البقرة في البيوت لأنها طاردة للشيطان. ولهذا بعض البيوت التي فيها هذه العناية بالقرآن لا يستطيع الشيطان أن يدخل، لا يستطيع، لا يتحمل أن يدخل، ينفر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني لا يستطيع أن يدخل البيت، لا يستطيع أن يبقى في البيت. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم.
الخامس قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء ومن شر الشيطان وشركه.
وهذه كذلك ينبغي أن يعتنى بها كل ليلة، كل ليلة يقرأ الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الآية الأولى عقيدة وذكر وتجديد للإيمان بأصول الإيمان، تجدد إيمانك كل ليلة. والآية الثانية دعاء، دعاء مستجاب، دعوات مستجابات أنت بحاجة إليها، فإذا جدد الإيمان وجاء بهذا الدعاء تاليا لهاتين الآيتين الكريمتين كفيا من كل شر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفتاه، أي كان فيهما كفاية ووقاية له من كل شر، من كل شر، ومن ذلك شر الشيطان، ومن ذلك شر الشيطان. نعم.
السادس قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من أعظم ما يتحرز به من الشيطان ويتقى به شره. ففي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي.
نعم، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني يكون يومه كله في حرز من الشيطان. ولهذا قوله كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، فيه أن الأولى أن يأتي بهذه 100 في أول ماذا؟ في أول يومه، حتى يستفيد من هذا الحرز وهذا الحصن في يومه كله. نعم.
السابع أن يقول المرء حين تسلط الشياطين عليه في منامه: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره.
نعم، فإنها لن تضره، هي الشياطين. نعم.
الثامن البسملة، أن يقول المرء بسم الله في دخوله لمنزله وفي تناوله لطعامه وغير ذلك من أحواله، فإن له في ذلك حفظا عظيما من الشيطان. وقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.
نعم، هذا الحديث مفسر للآية التي مرت معنا في سورة الإسراء: وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأموال والأولاد. لكن هذه المشاركة بالبسملة عند دخول البيت ما تحصل، إذا بسمل عند دخول البيت وبسمل عند الطعام قال بسم الله، لا تحصل، كما هو واضح في الحديث، قال إذا دخل بيته، فذكر الله عند دخوله وذكر عند ذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ما المعنى؟ أي أنه لو لم يذكر الله عند دخول البيت ولم يذكر الله عند الطعام ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ سيشاركونه في بيته طعاما ومبيتا، يشاركونه في بيته طعاما ومبيتا يشاركونه. من هذا الذي يرضى أن يكون هؤلاء الخسائس الأرذال الأنجاس الخبائث الأخباث يكونون ضيوفه في بيته يتناولون من طعامه ويشاركونه في فراشه ومبيته؟ إذا لم يبسمل كأنه أذن لهم بهذا الدخول، وإذا بسمل وقي منهم. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا يصور لك أن عند البيوتات الناس شياطين جاهزة للدخول، وإذا رأوا شخص دخل البيت وما بسمل دعا بعضهم بعضا كأنه يقول فتح لنا الباب، وإذا بسمل ماذا؟ أغلق عليهم الطريق. ولهذا ينبغي أن يعتنى بهذه البسملة عناية عظيمة عند دخول البيت، يقول بسم الله فقط، هذه بسم الله يقولها عند دخول بيته، وإذا أراد أن يتناول الطعام يقول بسم الله، فلا يكون للشيطان أي مشاركة لا في الطعام ولا في المبيت. نعم.
التاسع: أن يحذر المرء من فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المخالطة، فإن هذه الأربعة مداخل عظيمة للشيطان على الإنسان، فيتحرز من الشيطان باتقاء الفضول في هذه الأشياء حفظا للنفس ورعاية لها واتقاء للشيطان.
نعم، هذه الفضول مداخل قوية للشيطان على قلب العبد، ولهذا ينبغي على العبد أن يتجنب فضول الكلام، فضول السماع، فضول النظر. نعم.
العاشر: كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في مختلف الأوقات، فإن المكثرين من ذكره جل في علاه ليس للشيطان عليهم طريق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يغفل نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى بن زكريا عليهما السلام أوصى قومه بذكر الله عز وجل، قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم.
نعم.
فصل: خطورة الوساوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وزاد في رواية: ورسله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أبو داود. وعن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. رواه أبو داود. هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلق بإصلاح القلوب ومداواتها، ألا وهو صيانتها من هذه الوساوس والشكوك التي قد تهجم على قلب العبد وتدخل بدون استئذان، فيفاجأ المرء إذ بها قد ولجت إلى قلبه، فماج بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب. وليتأمل المرء الناصح لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحل الأمثل والسبيل الأقوم للسلامة من هذه الوساوس وكيفية الخلاص منها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء النافع لهذه الوساوس المهلكة، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية وعدم الاسترسال معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولينتهي. ثانيا: والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد عن صراط الله المستقيم، لقوله: فليستعذ بالله. ثالثا: والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين، لقوله: فليقل آمنت بالله ورسله. وأرشد ابن عباس رضي الله عنهما لطرد هذه الوساوس أن يقرأ المسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فإذا قرأها المسلم مستشعرا معاني هذه الأسماء الحسنى، ففيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين ما يطرد الوساوس. وذلك أن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم بمنافاتها للحق، فإن كل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله: ذلك صريح الإيمان، وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي أن حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد، أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على طردها من قلبه.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.